بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. وقفنا عند درس المجمل والمبين. أولا، ما معنى المجمل وما معنى المبين؟ هذه الفقرة الأولى. قال الماتن رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان. تعريفاته سهلة واضحة. طيب، نقرأ الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: المجمل في اللغة مأخوذ من الجمل، وهو الجمع. فالمجمل هو المجموع من أجملت الحساب إذا جمعته. ولما كان الجمع خلاف التفصيل والتفريق قيل لما يحتاج إلى البيان مجملا، وفي الاصطلاح كما قال المؤلف، وهو من أحسن التعريف.
نعم، إذن هذا تعريف المجمل. يبقى الآن الأسباب، ما هي أسباب الإجمال؟ نعم.
قال حفظه الله: أعلم أن الإجمال له أسباب كثيرة، منها غرابة اللفظ، كلفظ هلوع في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، وقد بينه قوله تعالى بعده: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
إذن هاتان الآيتان بينت ما المراد بالهلوع. الهلوع هذا لفظ مجمل، بين في قوله سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولا شك أن أفضل بيان للقرآن هو القرآن نفسه. أفضل بيان لكلام الله هو كلام الله نفسه، هو كلام الله نفسه، نفس الكلام، كما تقدم معنا في درس أصول التفسير. نعم.
قال حفظه الله: وكلفظ الرويبضة، وقد جاء بيانها أن الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. ولفظه: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
إذن هذا تعريف الرويبضة، الرجل التافه الذي ليس عنده فضيلة وليس عنده علم وليس له سابقة وليس له نصيحة، رجل تافه ما عنده شيء، ثم يتكلم في الأمور العامة. وهذا حاصل في زماننا اليوم، والله المستعان. نعم. وكلفظة
خداج في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. الحديث. وقوله غير تمام هو تفسير كلمة خداج، وعلى هذا تدور تفسيرات العلماء، والتفسير الوارد في النص أولى من غيره.
لا شك التفسير الذي يأتي في النص هو أولى من غيره، فالله أعلم بمراده من كلامه، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بمراده من كلامه. إذن هذا السبب الأول، غرابة اللفظ. نعم. السبب الثاني.
قال: ومنها تعدد المعاني للفظة الواحدة.
صوب الشيخ هذه. نعم، صوب هذه الكلمة للفظة هي بلاء فقط.
ومنها تعدد المعاني للفظة الواحدة، وهذا يسمى المشترك، كلفظة قروء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقروء جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، فحمله الشافعي على الطهر وحمله أبو حنيفة على الحيض.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفردة في هذه المسألة، هل القرء الطهر أم الحيض؟ ذكرها ابن عبد الهادي وغيره وابن رشيق أيضا في مؤلفات شيخ الإسلام، وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة اختار أن القرء هو الحيض بعدما بحث المسألة، اختار أن القرء هو الحيض. والمسألة هذه مسألة كبيرة والأخذ والرد فيها كثير، لأن الخلاف فيها بين الشافعية والحنفية. نعم، هذا السبب الثاني. السبب الثالث
قال: ومنها نقل اللفظ من معنى معروف إلى معنى آخر غير معروف، وهو كلفظ الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الألفاظ الشرعية التي نقلها الشرع من حقائقها اللغوية المفهومة إلى حقائق شرعية جديدة تفتقر إلى البيان. ففي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إجمال بينته السنة النبوية من حيث تفاصيل الأحكام للصلاة والزكاة.
نعم، لأن كلمة صلاة زكاة هذا لفظ مجمل بين في السنة. نعم.
قال حفظه الله: وقد ذكر بعض علماء الأصول أسبابا أخرى للإجمال، ونبه على أشياء ليست داخلة في هذا الباب، كما صنع العلامة الشوكاني رحمه الله حيث عقد فصلا خاصا فيما لا إجمال فيه في كتابه إرشاد الفحول الباب السادس الفصل الرابع. ومما ذكره في هذا الفصل قوله: لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند الجمهور، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية، والشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. انتهى.
يعني مراده رحمه الله أن هذه الألفاظ كلمة صلاة وكلمة زكاة وكلمة حج إذا جاءت في النصوص الشرعية، إذا جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله، إذا جاءت في السنة في الكتاب أو في السنة، فحينئذ لا إجمال فيها. لماذا؟ لأنها تحمل حينئذ على المعنى الشرعي. هذا المراد، يعني مراده أن هذه الكلمات إذا جاءت في خطاب الشارع في كلام الله أو في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا إجمال فيها، بل هي بينة واضحة، المقصود بها المعاني الشرعية: الصلاة المعروفة العبادة، الزكاة المعروفة العبادة إلى آخره. لماذا؟ قال: لأن النبي إذا تكلم عليه الصلاة والسلام يتكلم لبيان الشرعيات، يتكلم ليبين الشرع، ما يتكلم ليبين الألفاظ اللغوية، هو يتكلم لبيان الشرع، فألفاظه تحمل على هذا، تحمل على توضيح الشرع وبيانه، هذا مقصوده. نعم.
قال: وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد.
هذا حكم المجمل. المجمل ما حكمه؟ ما نعمل به، لأنه لم يتبين ما المراد بهذا، فنحن نتوقف عن العمل به حتى يتبين المراد، هذا سواء كان في الشرع وحتى في كلام الناس، حتى في الوصايا والأوقاف وفي العقود، إذا جاء لفظ مجمل في وقف أو في وصية أو في عقد أو شيء من هذا القبيل نتوقف حتى نعلم المراد، ماذا يريد الموصي، ماذا يريد الناظر، ماذا يريد الموقف، ماذا يريد العاقد، ماذا يريد المتكلم بهذا اللفظ، فنحن نتوقف حتى يتبين لنا المراد. يعني هذا في كلام الناس، إذن في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب أولى. ثم قال الماتن: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المراد بالتجلي يعني الوضوح. قال تجلى القمر يعني بان واتضح، تجلت الشمس وهكذا، ضد الاختفاء والغموض. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان المجمل، الآن الكلام عن المبين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: البيان في اللغة الظهور والوضوح، مشتق من البين وهو الفراق، لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله. ومن شواهده قوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بينه بقوله تعالى آية همزة ساقطة.
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم الحج. نعم، أصلح كلمة آية فيها ألف ساقط.
بينه بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب.
إذن قوله في قوله تعالى في سورة الحج: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كلمة إلا ما يتلى عليكم هذا مجمل، بين في آية أخرى، بين في المائدة في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، إلى آخر الآية. إذن ذاك مجمل وهذا مبين أو مبين، إما باسم الفاعل وإما باسم المفعول. نعم، المثال الثاني.
كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن العدة التي أمر الله بها أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه أو وهي حامل.
إذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، كلمة لعدتهن مجمل، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أن المراد بالعدة هنا أن يطلق الرجل المرأة إما في طهر لم يجامع فيه وإما وهي حامل، يعني في هاتين الحالتين فقط، إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل. هذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الآية فيها إجمال بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أكمل.
وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ثم بيّنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألوه عنهم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين
ابن هذه الألف زائدة.
نعم، ألف زائدة تحذف، هذه الألف هنا ما هي صحيحة، بدون ألف، أصلحوها، بدون ألف، ضعوا عليها دائرة.
أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ومثله في الصحيحين من حديث ابن عباس بسياق أتم من هذا. أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فالشاهد الأول في بيان القرآن بالقرآن، والثاني في بيان القرآن بالسنة، والثالث في بيان السنة القولية بالسنة القولية، ويكون البيان كذلك بالسنة الفعلية كما في الصلاة مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
إذن قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، طب من هم هؤلاء؟ هذا مجمل بينه عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أخذوا يتكلمون وخاضوا في من هؤلاء. فبعضهم قالوا هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني صحبوه في، يعني هم الصحابة صحبوه عليه الصلاة والسلام في جهاده وفي أحواله وفي أيامه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا معه، كانوا معه، يعني أولئك الذين لم يصحبوه ولم يهاجروا إليه، وهم مسلمون لكنهم ليسوا في المدينة، لا يدخلون في هؤلاء. الصحابة هم الذين معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقوه. وبعضهم قال لا، هم الذين ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام. إذن الصحابة اجتهدوا في المراد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إليهم وبين لهم وقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا البيان، جاء البيان بعد الإجمال. هذا سياق عمران بن حصين. هناك سياق أتم من حديث عبد الله بن عباس، أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذه الأشياء يريدها الشارح من باب التشويق، من باب شد الطلبة إلى دراسة كتاب التوحيد، لأن الطالب ربما الذي يعتني بأصول الفقه ويعتني بالقواعد الفقهية ويعتني بهذه العلوم ربما ما يعتني بالتوحيد والعقيدة، ولا سيما إذا كان في بلاد بعيدة ليس في السعودية، قد يكون من الصوفية أو من الأشعرية أو فنحن الآن نخبره أن كتابا مفيدا اسمه كتاب التوحيد موجود، وفيه تبويبات لطيفة ورائعة ومهمة كهذا التبويب. فإذا سمع المسلم هذا التبويب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا لا شك يشده إلى أن يقتني الكتاب وأن يدرس الكتاب، وقد تكون نجاته في دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد. فنسأل الله أن تكون نية صالحة وأن ينفع بها فئاما من الناس. فالشاهد الأول في بيان القرآن بالقرآن، أين بيان القرآن بالقرآن؟ أحلت لكم الأنعام. والثاني في بيان القرآن بالسنة، فطلقوهن لعدتهن. والثالث في بيان السنة القولية بالسنة القولية، حديث 70,000. ويكون البيان كذلك بالسنة الفعلية، البيان يكون بالفعل، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. النبي بيّن للناس بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فكان الناس معه في الحج ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعل فيفعلون مثله، وكذلك في صلاته. طيب الآن ننتقل إلى مسألة قرارها الشاطبي. نعم.
وقد قرر الشاطبي رحمه الله في الموافقات كما قرره غيره أن البيان يكون كذلك بالترك، وذكر الشواهد على هذا من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن فتاوى الأئمة، ثم بنى على ذلك جملة من القواعد الفقهية والأصولية، منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب.
فصل هذه ما فيها.
أي فصل؟
الأولى.
يواظب عليها مواظبة. هي الفصل ذي ما لها داعي. إيش فيه؟ شرطة.
شرطة.
هي أصلحها. قوله في الحج مع قوله. قوله هذا خطأ يكون في الكمبيوتر عند الطباعة، لكن الأخ الذي صف الكتاب ربما فات عليه هذا، هذا يكون خطأ في الطباعة، في طباعة الجهاز. الشرطة يضع شرطة بين الواو واللام، أصلحوها. نعم أيوة.
قال: منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من عبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة لذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خاصية الوجوب المكرر، لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل. انتهى.
هذا صحيح، يعني هناك أشياء من السنن ينبغي لأهل العلم وطلاب العلم وممن ينظر إليه يكون قدوة الناس تتأسى به من أهل العلم أو من طلاب العلم أو من الدعاة، ينبغي في هذه السنن أن لا يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منه أن هذه الأشياء واجبة، أن هذه السنة واجبة، ينبغي أن يترك. لماذا يترك؟ حتى يفهم الناس أنها ليست واجبة. إذا ترك عرف الناس أنها ما هي واجبة، أنها سنة. وهذا بيان بالترك، بيان بالترك. مثاله مثلا دعاء القنوت في صلاة الوتر، هذا من الأمثلة. ينبغي للإمام في بعض الليالي إذا كان يصلي التراويح ويوتر بالناس، ينبغي في بعض الليالي أن يترك دعاء القنوت، أن يترك الدعاء، أن يوتر بدون دعاء. لماذا؟ حتى يفهم الناس أن هذا الدعاء ليس واجبا بل هو سنة. هذا من الأمثلة. طيب نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى موعدنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.